شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء الأخير وبه نختم. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وبه نختتم وصف الحج وذكر أعمال الحج وكيفية الحج. نسأل الله أن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة. ذكرنا أن الإنسان يحرم من الميقات، والإحرام ترك التطيب، يحرم عليه الطيب وقص الأظافر وقص الشعر ومس النساء يعني جماعهن، فهذه محرمات الإحرام التي لا تجوز للمحرم، ويجوز له ما شاء من غير ذلك من الغسل وغسل الرأس وحكه، يجوز له ما شاء من غير ذلك مما يريد من الأكل والشرب والنوم وتغيير الملابس يعني الرداء والإزار، فيحرم عليه أيضا لبس المخيط. فإذا فعل ما ذكرنا ثم أتى الكعبة فاستلم الحجر وطاف سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين، وهذا اسمه طواف القدوم بالنسبة لجميع الحجاج على جميع الأنساك المفرد والقارن والمتمتع، يطوف طواف القدوم ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يلتزم الملتزم كما ذكرنا، وينزل فيشرب من زمزم وذكرنا فضل زمزم، ثم يعود مرة أخرى ويستلم الحجر، يصعد من زمزم فيستلم الحجر، إن لم يطق استلامه وتقبيله استلمه أشار إليه بيده، ولا يزاحم عليه كما ذكرنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلى لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. وقلنا هذا لا يمنع من محاولة دون إيذاء للمسلمين. وفاتني أن أذكر لكم حديثا خطيرا في مسألة استلام الحجر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. فهذا الحجر سيأتي يوم القيامة بلسان وعينين ليشهد لمن استلمه بحق. والحديث صححه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى. ثم بعد أن يستلم الحجر يعود أدراجه ماشيا دون أن يلتفت، دون أن يمشي بظهره القهقرة كما يفعل البعض، ويمضي إلى الصفا والمروة، يصعد إلى جبل الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نبدأ بما بدأ الله به، ربنا قال إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا، فنبدأ بالصفا كما بدأ الله، يبدأ بالصفا فيرقى عليه يصعد، وإذا استطعنا فعلا أن نضع مشهدا تمثيليا نقول أن الصفا يكون على هذا المنبر، والكعبة تكون كهيئة هذه الأعمدة الأربعة، فيكون هذا هو الحجر الأسود، يقف حتى يرى الكعبة، وقد لا يستطيع أن يراها من بين الأعمدة، فلا بأس ذلك في ذلك أن لا يراها، وإنما يتجه قبالتها، يستقبل الكعبة ويكبر الله ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك ثلاث مرات هذا التهليل، ثم يبدأ ينزل من على الصفا ليسير مشيا حتى يدرك العلم الأخضر، العلم الخضر، فيجري. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شدا، شدا جري. ولكن هذا كما سنذكر ليس على النساء رمل في الطواف ولا شد في السعي، ولا عليهن أن يخالفن ما هو السمت الصالح حتى لا يكون فتنة. وإن كان في هذا خلافا في مذهب الشافعية فحسب، ولكن ما عليه الجمهور أن المرأة ليس عليها شد في الأبطح يعني الجري بين الميلين الأخضرين، ولا عليها رمل في الطواف في الثلاثة الأشواط الأولى، ولا عليها الطباع يعني تغيير ملابسها بأي حال من الأحوال بعد أن يصل إلى الآخر، يمشي صعدا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير الله أكبر ثلاثا، والتوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يعود فيدعو أيضا حتى يدرك الميل الأخضر. الشاهد هنا سر في مسألة السعي، أيها الإخوة، إذا كنا في رمضان وضعنا 5 أهداف كان منها إقامة الحاكمية على النفس، حاكمية الله على النفس، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قلنا تدبر هذا المعنى، أنك في رمضان يكون أمامك الزوجة الحلال والماء الزلال ولا تستطيع أن تقربهما، لماذا؟ لأن الله نهاك عن هذا في نهار رمضان، فتستشعر نفسك وتشعر نفسك أن الحكم ليس للنفس كل ما اشتهته أتته، وإنما الحكم لملك يملكها هو الله الذي خلقها ابتداء. تشعر نفسك بهذا أن النفس ليست ملكا تملك ولا حاكما يأمر وينهى، وإنما النفس أمة لله تسمع وتطيع. فحين ذاك إذا سرت على هذا بعد رمضان لا تراودك نفسك على حرام، وإن راودت قلت لها اخسئي يا نفس إن الحكم إلا لله. هذا ما تستفيده من سائر رمضان. في الحج ضبط آخر، إذا كان الصيام إقامة حاكمية الله على النفس فالحج إقامة حاكمية الله على العقل، لأن ناسا كثيرون ضلوا بسبب عقولهم، فجاء الإسلام ليضبط مجال العقل كيف يتحرك وإلى أين يتحرك. لذلك تجد في الحج أعمالا قد لا تبدو لنا فيها الحكمة، مثل السعي بين الصفا والمروة، كانت أم إسماعيل تجري تبحث عن ماء، فما بالك أنت تجري هذا الجري، ما السر فيه، ما الحكمة منه. هنا يقف العقل خاسئا وهو حسيس، قف، إنما هذه عبودية محضة. كذلك رمي الجمار، أن تمسك حصيات وتضرب بها عمودا من الطوب، تضرب حجرا بحجر، السر قد لا يبدو قد لا يظهر. فترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال لا حظ للنفوس فيها ولا أنسى للنفس فيها، ولا اهتداء للعقل إلى معانيها، فلا يكون في الإقدام عليها إلا باعث الأمر المجرد. لماذا تصنع هذا؟ لأن الله أمرني به. لا يكون هناك باعث للإقدام عليها إلا الأمر المجرد وقصد الامتثال للأمر من حيث أنه أمر، فقط تأتيه تمتثله ليس لمصلحة شخصية ولا لرغبة توافق طبعا ولا هوى، إنما لكونه أمر واجب ليس في هذا إلا الاتباع والطاعة فقط، ففي هذا عزل للعقل عن تصرفه، في هذا صرف للنفس والطبع عن محل أنسه، ولو لم يكن في الحج إلا تحجيم العقل لكفى. تحجيم العقل هنا قف. وكما يقول ابن الجوزي أن من أعظم التكاليف تكليف العقل. يقول إن صلاة ركعتين أمر هين ولا صعب؟ أمر هين أن تصوم ركعتين أو تصوم يومين أو تتلو جزئين أو تتصدق بجنيهين، كلها أمور هينة. ولكن تكليف العقل هنا يكون التكليف الذي يتقرب إلى الله به بحق، حين تقول للعقل كف. وقد ضربت لكم أكثر من مثال على هذا فيما سبق، منها أنك قد ترى طفلا صغيرا يتلوى مريضا ويتجمع الأطباء حوله يبحثون عن علة فلا يجدون، وتقف مذهولا. أنا أمرض لكوني مذنب فيعاقبني الله بذنوبي بمعصية أو لرفع درجاتي، أما الطفل فغير مكلف، فلما يعذب الطفل؟ هنا يقال للعقل كف، التزم، اسكت، انت امام الملك، لا بد لذلك من حكمه ولكنك لا تشعر. فاكرين المثال اللي ضربناه قبل كده وضربناه الثلاثاء الماضي، ان مثل عقلك هذا كمثل رجل اراد ان ياتي دار العمده فاتى بحمار يبلغه، ركب حمار يأتي به إلى دوار العمدة. العقل كذلك يحملك لتصل إلى معرفة الله، تفحص في آيات الكون، انظر إلى السماء وارتفاعها والأرض وانبساطها، الشجر وكيف ينبت، أنواع الزهور والثمار، انظر إلى النجوم والكواكب، انظر وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله خلقك؟ أجب نعم، قل لا إله إلا الله. حين ذاك لا إله إلا الله، تؤمن بوجود الله، انظر في الأدلة المادية على وجود الله، ثم انظر في الأدلة المادية على صحة بعثة النبي محمد، دلائل النبوة مجلدات كثيرة. إذا اقتنعت بعقلك ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هنا لم يبق إلا الاستسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عقلك ده الحمار اللي وصلك إلى دوار العمدة. إذا أتيت عند دوار العمدة ودخلت بالحمار، ولا تربط الحمار على باب الدوار، فكذلك تأتي عند باب الله سبحانه وتعالى عند الأوامر والنواهي، هذا هو الباب المدخل. هنا اربط العقل بس، أما إذا دخلت تطرد وتضرب، لا تدخل بعقلك. لذلك قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، تسليم تام واستسلام كامل. فالشرع يخبر بمحيرات العقول ولا يخبر بمحالات العقول. الشرع لا يصطدم بالعقل بل يفسح له مجالاته التي خلقه الله لها ولا يجعله يطغى. فكف العقل عن غير مجاله اولى. للعقل مجال يعمل فيه اكثر من كده لا. لذلك تجد قول علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخوف اولى من مسحه ظاهره. ولذلك العلماء يتكلمون في مسألة الوضوء، هل النية في الوضوء شرط ام واجب؟ طب صلى الله عليه وسلم. يقولون هل الوضوء عبادة معقولة المعنى ام غير معقولة المعنى؟ لان العبادات غير معقولة المعنى النية فيها شرط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه معقولة المعنى وغير معقولة المعنى؟ يقولون الوضوء عبادة معقولة المعنى. ليه؟ يعني عبادة مقصورة معناها معقول ان تغسل الاجزاء الظاهرة من جسدك، الوجه والكفين وتمسح الرأس وتغسل الرجلين وتمسح الاذنين الى اخره من واجبات الوضوء، كلام معروف. لكن في مسألة زي مسألة التيمم، هل التيمم معقول المعنى اطلاق؟ ان تنقض وضوءك تتبول او تتبرز فيأمرك الشرع ان تحمل تراب تضع على وجهك فاذا انت قد طهرت. هنا يستسلم العقل. اجنبت ولا ماء وفي سفر ولا سبيل ووقت الصلاة يخرج تضطر تتيمم. اتيمم ازاي وانا على جنابة؟ تضرب بالارض بيدك ضربة وتمسح ايديك الى المرفقين ووجهك ويلتصق تراب من الارض في وجهك وتبقى انت طهرت. احط تراب واذا انا قد طهرت. هو ده الشرع. قال ادم فحين ذاك العقل يسجد لله. لذلك جعل الله الحاكم في الشرع العلم للعقل. العلماء تكلموا ايهما افضل، العلم ام العقل؟ صاغها في بيتين من الشعر فقال علم العليم وعقل العاقل اختلفا في اي منهما قد احرز الشرفا. العلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال انا الرحمن بي عرفا. العلم والعقل بيتجادلوا تنظروا مين افضل. فالعلم قال انا احرزت غايته وصلته، والعقل قال انا الرحمن بي عرفا. انا ربنا عرفوه بالعقل كما يقولون، مع ان ربنا سبحانه وتعالى عرفوه بالايه؟ بالشرع بالوحي. والا لو كان الاعتماد على العقل وحده لما انزلت كتب ولما ارسلت رسل، وانما ارسلت الرسل وانزلت الكتب لتنبيه العقل، ليتنبه العقل فينتبه الى مراد الله منه. المقصود علم العليم وعقل العاقل اختلف في اي منهما قد احرز الشرف. العلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال انا الرحمن بي عرف. فافصح العلم افصاحا وقال له باينا الرحمن في فرقانه اتصفا. فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالمقصود ان هذا العقل حين بان له ان العلم سيده، مع انه قال حين قال العلم باين الرحمن في فرقانه اتصف. ربنا موصوف في القرآن بالعقل ولا بالعلم؟ العليم العلام العالم سبحانه وتعالى، ولم يأتي بوصف العقل. فالقضية ان العلم حاكم على العقل. لو كان الدين بالرأي لكان مسح بطن الخف اولى من مسح ظاهره. فليس الامر بالعقل وانما هو بالعلم الشرعي. بالايه؟ بالعلم الشرعي. ولذلك خذ هذه الكلمة المهمة، ان كل ما ادرك العقل معناه مال الطبع اليه ميلا ما. كل ما ادرك العقل معناه مال الطبع اليه.
فيكون ذلك الميل معينا للامر وباعزا معه على الفعل. فلذلك لا يكاد يظهر به كمال الانقياد، لا يظهر كمال الرقة في امر بدت حكمته. لما نقول لك اعمل كذا عشان كذا مثلا،
فين المي؟
طعام طعم و وشفاء سكر. فلا يظهر في الشرب من زمزم كمال الرق.
انتوا فاهمين يا شباب ولا ها مبلمين ليه؟ طب صل صلى الله عليه وسلم،
ماء زمزم طعام طعم وشفاء وشفاء سكر. فانت لما تيجي تشرب من ماء زمزم طعام طعم وشفاء سكر، بتشرب ليشفي الله امراضك. نسأل الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ليرفع الله عنك البلاء. تشرب عشان كده. فهنا تشربها عبودية ولا تشرب لغاية ولحكمة؟ لغاية اخرى، مع انك المفروض تشربها اصلا ايه؟ تعبدها، تعبدا اجتماعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودي يعملها واحد مثلا سليم تماما وشبعان تماما فيشرب تبركا. فالمقصود يا شباب ان امر العبودية والرقة لا يكاد يظهر اذا كان الميل واقعا لعلم الطبع والنفس بالحكمة. اما في السعي ورمي الجمار فليس فيه الا الرق والعبودية المحضة، فيتحقق قول الحاج لبيك اللهم لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا تذللا ورقا. لذلك ينبغي ان تعلم انه اقتضت حكمة الله جل جلاله ربط نجاة الخلق بان تكون اعمالهم على خلاف هوى طبعهم. اراد الشرع ان يجعل زمام انفس البشر بيد الشارع. لذلك كثير من الناس ينفر من الالتزام. ليه؟ لان زي ما بيقولوا لك في البيت حين تستشعر الغربة بيقولوا لك في البيت انت كل حاجة حرمتها. مش كل حاجة حرمناها، ده هي في الاصل حرام بس انت اللي مش دريان، انتوا ماشيين على هواكم. حين لما تقول له السينما حرام والموسيقى حرام والاغاني والتلفزيون والتمثيليات والمسرحيات حرام والتبرج حرام، ان المرأة تتبرج حرام، وحلق اللحية حرام، وشرب الخمر حرام، واكل لحم الخنزير حرام. هي الامور دي كلها في الاصل حرام، ولا جد شيء؟ لم يجد شيء، ولكن الناس تركوا الله وسارعوا في اهوائهم. حرية شخصية، اللي عايز يشرب سجاير يدخن هو حر، اللي عايزة تتبرج تلبس ما شاءت طالما انها حشمة وما بتمشيش غلط. هذه عقول، اما شرع لا، تلبسي بالصورة الفلانية لا يظهر منك شيء الا كذا. هكذا حين يربط الشرع الانسان نفسه بالشرع لا يتحرك حركة وهو عبد الا باذن سيده. قبل ما يرفع رجله سيدي والهي امشي والله اقف، في ايده سندوتش بسطرمة او لانشون او يا رب اكل ولا ما اكلش، حلال ولا حرام. طب يسأل ربنا ازاي؟ الشرع الكتاب والسنة. طب فين الكتاب والسنة؟ العلماء لابد ان قبل كل حركة حركة وسكنة ان يستفتي الشرع، لانه ليس ملكا ولا حرا ولا مالك نفسه، وانما هو عبد لله جل جلاله. فلذلك اقتضت حكمة الله سبحانه ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم،
كما قال ربنا عز وجل: ونهى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذلك جعل الله أزمة النفوس بيد الشرع فيترددون في أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد. عبد فحين تأتي الحج، وانظر كيف حقق الإسلام التوحيد من خلال الحج: اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله. كان المشركون يعبدون أحجار ولا لا؟ أصنام مصنوعة من أحجار. هذه الأصنام المصنوعة من الأحجار كانوا يسجدون لها ويركعون. يأتي الإسلام فيأمرهم بالطواف حول حجر اللي هو الكعبة وتقبيل حجر، ثم رجم حجر بحجر. كأن الإسلام يقول لهم أن هذه الأحجار لا قيمة لها إطلاقا، وإنما الملك يأمرك فيصبح للحجر قيمة ما. قال عمر: والله أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فالعبرة مش في الحجر، وإنما الخضوع لربك حين قال لك قبل هذا الحجر. تعمل ايه؟ تقبله. واضرب الحجر ده بحجر. تعمل ايه؟ تنفذ طاعة. لمن؟ وده حجر وده حجر، ده زي ده، لا فرق. هذا هو التوحيد. لذلك كان المشركون يلبون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لغى الإسلام هذه وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. انتبهت؟ فلذلك جعل الشرع أزمة النفوس بيده فيترددون في أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد. لذلك كان ما لا يهتدى إلى معانيه والحكمة فيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع، وهذا مقتضى الاسترقاق. لو لم نخرج من الحج إلا بهذا لكفى، أن يعزل العقل عن مملكته فلا يصبح هو الحاكم وإنما الحاكم الله، فيستجيب العقل ويذعن ويسجد لله. سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ من الصفا يجري بين الميلين الأخضرين، يمشي إلى المروة، يصعد المروة يكبر ويهلل، يمشي إلى الصفا، ده الثاني يطلع الصفا، يبقى كده 2، يروح المروة 3، يرجع للصفا 4، المروة 5، الصفا 6، عند المروة تبقى الشوط السابع. وانت بتسعى تقول ايه؟ تروح تشتري كتاب ب5 ريال دعاء الشوط الاول في مظاهرات جماهيرية؟ لا، وانما ما فتح الله عليك فقل ادعو بما شئت كما تستطيع. طب ما فيش، امسك مصحف واقرا قرآن. ما فيش، قل اذكار، اذكر الله بما شئت، ولكن انشغل بالعبادة، وهذا هو المهم. اذا انتهيت من الصوت السابع فانت احد 3: اما ان تكون مفردا او قارنا فتظل على احرامك،
اما اذا كنت متمتعا، لو ان المتمتع اللي رايح بدري هيسافر بدري يروح يعمل عمره ثم يتحلل من الاحرام، في الحاله دي اللي رايح متمتع هيعمل عمره الاول ويتمتع الى الحج، يتمتع بايه؟ بكل ما يحرم على المحرم، يعمل عمره يعني يطوف ويسعى، خلص السعي نتكلم عن المتمتع يعمل ايه؟ يمضي الى الحلاق فيقص شعر رأسه. احنا في العمره في رمضان نقول له احلق بالموس، لان الله دعا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين، قال والمقصرين، فالحلق افضل لا شك. لكن هنا لما اجتمعت عبادتان، عباده صغرى وعباده كبرى، الصغرى العمره والكبرى الحج، فتدخر الاجر الاكبر للحج، فهنا تقص شعرك وفي الحج تعمل تحلق، الا اذا طال الفصل ممكن تحلق، وعلى ما يجي الحج تقوم يكون شعرك طلع تاني تحلق تاني. طب واحد عايز يحلق برضه في العمره لا باس، تحلق في العمره فاذا اتى الحج تمشي الموس على راسك ولعله يخرج منه بشيء فقد فعلت. الشاهد انه اذا حلق فقد تحلل، يقلق ملابس الاحرام ويلبس ملابسه العادية ويحل له كل شيء من الجماع والتطيب وقص الاظافر وغير ذلك مما يحرم على المحرم. اما المفرد والقارن فيظلان على احرامهما حتى اليوم الثامن من ايام شهر ذي الحجة. في اليوم الثامن اسمه يوم الترويع، يوم الترويع. اذا كان يوم الترويع وهو اليوم الثامن احرم من بيته زي ما اتفقنا قبل كده، يغتسل وينزع كل ملابسه ويلبس رداء وازار، بشكيرين، بشكير على وسطه يلفه وبشكير فوق كتفيه يضعه. بعد ان يغتسل ويتطيب ويلبس الرداء والازار يلبي اللهم لبي المين المتمتع. اما المفرد والقارن هيجي يوم 8 والكل يطلع بقى على منى، وده اللي ما بيحصلش مع الحجيج مع شديد الاسف. كل الناس اللي بتحج في رحلات يجوا يوم 8 وبعد العصر يروح واخدهم الرجل المطوف وشحنهم في الاتوبيسات وهيلا هوب يحطهم في عرفه، وهذا خطا. انما المفروض اليوم الثامن يكون فين؟ في منى مش في عرفه. يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم 9 قصرا دون جمع، كل وقت في وقت. ولذلك بنصح الاخوه اللي رايحين مشي زي حالاتي ان يقيم في مسجد الخيف في منى فيحضر دروسه ويصلي جماعته، يصلي جماعة. فإذا طلعت شمس يوم عرفة ينطلق إلى عرفة وهو يلبي، طبعا بيلبي من يوم ما إيه؟ من ساعة ما أحرم لا يقطع التلبية، فيلبي وينطلق من مسجد الخيف في منى. ومسجد الخيف له فضل عظيم، صح فيه أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، 70 نبي صلوا في هذا المسجد. فهنا تترقب آثار الأنبياء. يذهب إلى مسجد نمرة في منى، برضو الناس الحفيين مش اللي راكبين اتوبيسات، الباصات الاتوبيسات مش هتوصلك ابدا للي انا بقوله ده، لانهم زي ما قلنا بياخدهم يوم 8 يشحنهم على الخيم في عرفه يقعدوا ياكلوا ويشربوا ويناموا لحد ما تغرب الشمس يوم عرفه ويخرجوا ويركبوا الاتوبيسات ويروحوا، وما صنعوا شيئا. يقول لي ما حج ولكن حجة العير، الاوتوبيسات هي اللي بتحج هناك. المقصود يا شباب انه يصبح يوم عرفة بعد صلاة الفجر حين تسفر الشمس اسفارا ينطلق الى عرفة فينزل في مسجد نمرة يسمع الخطبة يجلس هناك الى ان طبعا المشي ده بيخد له ساعتين تقريبا او اكثر، يصل هناك قبل موعد الصلاة يسمع الخطبة ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، يصلي الظهر والعصر ويسمع الخطبة ثم ينطلق فيخرج. اضحي لمن احرمت له، اضحي يعني اطلع في الشمس، تلاقي الناس هناك حاطين لهم المكيفات في الخيم وكراتين الفاكهة التفاح والموز والبرادات بتاع المية الساعة ونايم يقوم من النوم ياكل وينام تاني ويبقى كده ويبقى عرفة. للأسف ان اكثر الناس على هذا الحال، انتوا بتضحكوا يا جماعة ده الواقع، واذا رحت هناك هتعمل كده انا عارفك. لكن القضية لان فعلا الحج تعب. انا قلت لكم ان العمرة عمرة رمضان متعة، تروح هناك تقعد تتمتع صايم في مكان هادئ لا ترى نساء ولا تتعامل مع اصحاب، قاعد في المسجد تقرأ القرآن امام الكعبة على السجادة وتصلي القيام وتنام وتشرب وهكذا متعة. لكن الحج متاعب ومشاق لمن اراد الحج الصحيح. تخرج من المسجد مسجد نمرة تنطلق لتبلغ الجبل، مش شرط الجبل جبل الرحمة لك مش شرط، هذا ليس واجب ولكن هو الاولى لتبتعد عن الناس وتجلس هناك ترى العجب. السنة ان تنطلق الى عرفة فتقف عند الصخرات اسفل جبل الرحمة ان تيسر ذلك، والا فعرفة كلها موقف. عرفة كلها موقف، اقف اي حتة اقف اي خيمة مفيش مشكلة، ولكني ادلك على الاكمل. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الكمال في الدين. يقف هناك عند الصخرات اللي اسفل الجبل، الجبل اللي الناس تقف عليه اللي فوق منه عمود ابيض كبير ده، تحت في اسفله في بطنه ويجلس افضل ما يقال في هذا اليوم لا اله الا الله. خير الدعاء يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت انا والنبيون عشية عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن اوعى تنسى في كل ما ذكر التلبية، وانت رايح منى تلبية، وانت قاعد في الخيف تلبية، ثم تخرج تعرف تلبية طول الوقت لبيك اللهم لبيك من قلبك جوار جوار. والسنة للواقف في عرفة ان لا يصوم ليتقوى على طاعة الله، لا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء. يوم عرفة الله يباهي باهل عرفات الملائكة، يقول لأهل السماء انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضحين اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. لو لم يكن في هذا فضل الا هذا لكفى. نعم فضل عظيم الوقوف بعرفة، ويوم عرفة هو اليوم المشهود، يوم حظم الله امره اقسم الله به كما في معظم التفاسير في قوله والشفع والوتر. قال ابن عباس الوتر يوم عرفة والشفع يوم الذبح، وهو قول عكرمة والضحاك. هو اليوم مشهود وشاهد ومشهود الذي أتى في سورة البروج: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. الحديث الحسن الذي حسنه الشيخ الألباني في المشكاة رقم 1362، بل وفي الصحيحة في المجلد الثالث رقم 1502، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: غربت على يوم افضل منه، فيه ساعة يوم الجمعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير الا استجاب الله له، ولا يستعيذ منه بشيء الا اعاذه الله منه. ويوم عرفة يوم عيد. عن طارق بن شهاب: قالت اليهود لعمر: انكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال عمر: اني لأعلم حين انزلت واين انزلت. نزلت يوم عرفة، وانا والله بعرفة يوم جمعة. يوم عرفة يذكر العلماء ايضا ان فيه يؤخذ الميثاق: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اخذ الميثاق من ظهر ادم بنعمان يوم عرفة، اخرج من صلبه كل ذرية زرعها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال: الست بربكم؟ قالوا: بلى. والحديث صحيح، رواه الامام احمد في المسند، والنسائي والحاكم في المستدرك، وصححه الشيخ الالباني ايضا في السلسلة الصحيحة 1623، وفي صحيح الجامع 1697. فهذا دليل ايضا انه يوم العهد الاكبر، يوم اخذ ربك عليك العهد: الست بربك؟ قلت: بلى. فحين تذهب الى عرفة تتذكر العهد القديم، وانت تقول لبيك اي اتيتك على العهد القديم، فكأنك تقول لربك: اللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. تأتي هناك بذلك، تأتي هناك بانكسارك، تأتي هناك بضعفك، تأتي هناك بذنوبك. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة و100 رقبة، معه 100 بعير و100 عبد، فيعتق رقيقه، يقول للعبيد: 100 عبد اذهبوا انتم احرار لوجه الله. فيضج الناس بالبكاء والدعاء، يقولون: ربنا هذا عبد قد احتق عبيده فاحتقنا ونحن عبيدك. كذلك فعل الرشيد، هارون الرشيد، فعلها ايضا، اتى بالعبيد فاعتقهم، وفعلها المنصور وغيره. كانت احوال الصالحين يوم عرفة، يوم عرفة يوم عظيم، احوال الصالحين هناك تتنوع. منهم من كان يغلب عليه الخوف، ومنهم من كان يغلب عليه الرجاء، ومنهم من كان يغلب عليه الحياء، ولكن الجامع ان تعتقد وانت قائم ان الله سيغفر لهذا الجمع كما وعد، فان لم تفعل فقد خسرت. وقف مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكر بن عبد الله المزني، فقال احدهما: اللهم لا ترد اهل الموقف من اجلي. قال له: يا رب، انا اسوأ واحد فيهم، انا اقذر واحد فيهم، ذنوبي تغطي هذا الجمع فلا تردهم من اجلي. ما تقولش انتم مطرودين عشان خاطره لسوء فعله. وقال الاخر ما اشرفه من موقف وما ارجاه لاهله لولا اني فيهم. ما اطيبهم لولا اني فيهم. يا لتواضع الصالحين، يا لأدب المتقين مع الله، يا لخوفهم مع حسن سيرتهم. وقف الفضيل بعرفة والناس يبكون ويدعون، وهو يبكي بكاء الثكلى المحترقة، قد حال البكاء بينه وبين الدعاء، عايز يدعي ومش قادر من العياط من البكاء. فلما كادت الشمس ان تغرب رفع رأسه الى السماء ورفع يديه وقال الهي وسيدي اغفر لي واعف عني وواسوأتاه منك وان عفوت. يا لخجلي منك وان عفوت، يا لخجلي منك وان غفرت. هذا الحي الذي رفع الله ذكره. قال الفضيل لشعيب بن حرب في يوم عرفة ان كنت تظن انه شهد الموقف احد شر مني ومنك فبئس ما ظننت. هكذا بهذا تقف بحسن الظن بالله وسوء الظن بالنفس. تسيء الظن بنفسك، اما اذا ذهبت وانت ترى عملك وتدل على الله بسعيك طردت، فهذا سوء ادب. اللهم حسن ظننا فيك يا رب وارزقنا سوء الظن بالنفس. الهنا دعا بعضهم بعرفة فقال اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني. يعني إن لم تقبلني فدي مصيبة، فأنا صابر على تلك المصيبة فلا تحرمني أجر الصبر. قال بعضهم كان يقف يوم عرفة ويرفع يديه وهو ينادي الأمان الأمان إلهي وسيدي. فلما دنا الانصراف عند الغروب قال سيدي وإلهي ما صنعت في حاجة المساكين. ها يا رب ماذا صنعت في حاجة المساكين؟ وقف بعضهم عند يوم عرفة فمنعه الحياء من الدعاء، فقيل له لما لا تدعو؟ قال ثم وحشة، في وحشة في القلب. وقد سبق ان تكلمنا في امر الوحشة وطولنا فيها ان العبد مع المعصية تقع وحشة بينه وبين الخلق، فاذا ازداد في المعاصي ولم يتب وقعت الوحشة بينه وبين اقرب الخلق اليه، امه وابيه زوجته وبنيه. فإذا طول في المعاصي وقعت الوحشة بينه وبين نفسه، يبقى عايش مهموم أرفان متضايق مكروه. تقول له مالك؟ يقول لك مش عارف، متضايق من ايه؟ يقول لك ما عرفش. عايز فلوس؟ يقول لك الفلوس ايه؟ الفلوس كتير بس النفس اللي تصرف. مش يقولوا كده؟ زوجتك مزعلك؟ ابدا والله، ده زي النسمة تتحط على الجرح يولع، قصدي يتحط على الجرح يبرد يطيب. طيب ولادك مضايقينك؟ ابدا. زملائك في الشغل؟ مفيش حاجة. امال مالك؟ مش عارف، متضايق قرفان طفصان مهموم. كان لنا محاضرة زمان بعنوان انا طفصان في هذا المعنى اللي هي الوحشة، تقع الوحشة ثم تستحكم الوحشة فتقع الوحشة بينه وبين الله. يجي يرفع ايديه ويدعي مش قادر يقول يا رب، مديون وساجد نفسه يقول يا رب سد عني الدين مش قادر، نفسه يقول يا رب اشرح صدري اهدي قلبي اصلح حالي طيب نفسه مش طالعة، في وحشة بينه وبين ربنا. اذا وقعت هذه الوحشة واستحكمت كان الهلاك. يوم عرفة يقولوا ادعي ثم وحشة مش قادر مش طالعة. فقيل له هذا يوم العفو عن الذنوب، فبسط يديه وقال إلهي وخر ميتا، خر ميتا. وقف بعضهم يوم عرفة وقال إلهي الناس يتقربون إليك بالبطن وأنا أتقرب إليك بنفسي، ما يرضى المحبون لمحبوبهم بإراقة دماء الهادي حتى يهدون له الأرواح. كان بعضهم يقول واسوقا إلى من يراني ولا أراه، كان يأخذ بلحية نفسه بعضهم وقد كبر وشعث وابيض لحيته ويقول يا رب إني كبرت فأعتقني. نعم كان بعضهم يقف في عرفة فيجلس على ركبتيه، هذا سفيان الثوري كان يوم عرفة يجلس على ركبتيه وعيناه تهملان، الدموع بتخر وعيناه تهملان. فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا، من أوحش واحد في الناس كلها؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. فلابد أن يحسن ظنك بالله. الفضيل نظر الى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة، كان زمان الوضع كده الدنيا الوقت له، عشان كده هناك بقول لك ابعد عن الناس اركن الى صخرة او دور على واحد بيعيط بيبكي وقعد وراه، ابحث عن رجل كذا فعل علي. علي كان يجلس مع اخوانه في الكعبة فرأى رجلا يحمل امه على كتفيه ويطوف بها فجرى وسار خلفه، فلما قضى طوافه وجلس قيل له لم طفت وما كانت وما كنت تريده؟ قال رأيت رحمة هذا بأمه فظننت أن رحمة من الله ستنزل عليه فسرت خلفه لعله يصيبني منها شيء. دور على واحد كده مرحوم وهو جنبه، ابحث وستجد. رأى بكاء الناس وضجيجهم عشية عرفة فقال أرأيت لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، دانق احنا بنقول دينار ودرهم، الدانق يعني زي مليم زي ما بنقول جنيه وقرش ومليم مليم، لو أن رجل جاء لك اديني ما عادش فيه ملالين، اديني قرش ما فيش قرش حتى، اديني شيلن اديني سيلم، هل ترده؟ ابدا. قال ارأيت لو ان هؤلاء صاروا الى رجل فسألوه دانقا اكان يردهم؟ قالوا لا. قال والله للمغفرة عند الله اهون من اجابة رجل لهم بدانق. مالك ابن انس صاحب المذهب رضي الله عنه يقول صحبت جعفر الصادق فلما اراد ان يلبي تغير وجهه وارتعدت فرائصه وهو بعرفة، فقلت له مالك يا ابن رسول الله؟ قال أردت أن ألبي. قلت فما يوقفك؟ لبي. قال أخاف أن أسمع غير الجواب، أخشى أن أقول لبي يقول الله لي لا لبيك ولا سعديك، أخاف أن أسمع غير الجواب. هنيئا لمن رزقه الله الوقوف بعرفة بجوار قوم يجأرون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستارقة، كم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب لله ألهبه الشوق وأحرقه، ورات فضل الله أحسن الظن بوعد الله وصدقه، وتائب إلى الله نصح في التوبة لله وصدقه، هارب لجأ إلى باب الله وطرقه، فكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه الله وأحتقه، من أسير للأوزار فتّه الله وأطلقه، حينئذ يطلع عليهم أرحم الراحمين يباهي بجمعهم أهل السماء يقول يدنو إلى رؤوسهم، يدنو الله يوم عرفة من أهل عرفة، ثم يقول ما أراد هؤلاء ما أراد هؤلاء. أعطاهم الله نهاية سؤلهم. هذا يوم عرفة، إياك أن تضيعه في القيل والقال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يباهي ملائكته عسية عرفة بأهل عرفة، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا. إنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء ماذا أراد هؤلاء ماذا أراد هؤلاء. والحديث في صحيح مسلم عن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غدا تجمع يوم عرفة يا بلال أسكت الناس، سكت الناس أنصت الناس، ثم قال إن الله قد تطول عليكم، تكرم وتفضل، إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل ادفعوا بسم الله. الله أكبر. ثم تجلس هنا يا محروم. رسول قال لهم عشية عرفة عند المغرب اسكتوا اسمعوا، فلما سكتوا قال فيكم مسيئون وفيكم محسنون والله وهب المسيئين للمحسنين. خلاص يلا كل البعض عشان خاطر الناس الكرام الأتقياء المتقين عشان الصالحين المجرمين هنعفو عنهم، يلا ادفعوا مغفورا لكم. يا رب ارزقنا الوقوف بعرفة. نعم تقف يوم عرفة والقلب يلهو ويلهث. إن هذا أيها الإخوة إن استشعرنا شيئا فأعظم ما نستشعره أن الله كريم، والحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. تقول الحمد لله؟ إي والله. اللهم لك الحمد، تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد،
بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد.
ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. إي والله لنا حق أن نقول اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأعظم من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله. لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، لا مقرب لما باعت، ولا مبعد لما قربت. لك الحمد. فاللهم من علينا بتوبة، واهدنا لما تحبه وترضاه، أنت الرحمن الرحيم. لا بد من الوقوف بعرفة جزء من الليل وجزء من النهار، تقف بعرفات النهار، ثم عند المغرب بعد المغرب بنصف ساعة، لازم لابد من جزء من الليل، تفيض من عرفات إلى مزدلفة، وهنا تبيت بمزدلفة. وكما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن أكثر الناس أيضا لا يبيتون بمزدلفة للأسف، على طول العربيات بتجيب الناس من عرفات إلى منى، وهذا غلط، فإن المبيت بمزدلفة واجب فرق. فيبيت الإنسان بمزدلفة، تمشي من عرفة، إذا كنت من الحفاة زي ما قلت اللي بيمشوا مالكش دعوة بالبساط، تمشي من عرفات إلى مزدلفة، لما تشوف اليافطة الكبيرة بداية مزدلفة، بعدها بمئة متر ونام. قبل ما تنام تؤذن وتقيم وتصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، لا تصلي بينهما ولا بعدهما، صلي المغرب والعشاء وتنام. طبعا اللي قضى يوم عرفة في عبادة لازم غز بينه، أما اللي قضى نايم سيترك السنة. السنة انك تنام، سبحان الله، السنة انك تنام، نومك هنا عبادة، تنام في مزدلفة إلى أن يؤذن الصبح، تطلع من مزدلفة مباشرة مع أذان الصبح إلى المشعر الحرام، هناك مسجد تلاقي كده برضو يفتح المشعر الحرام، في مسجد تصلي الصبح وتجلس تذكر الله عند المشعر الحرام. وهنا أمر الله بكثرة الذكر، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، زي ما انت حافظ اسمك واسم ابوك اذكر الله، تظل تجهر لبيك اللهم لبيك، تجهر بها، تهلل لا اله الا الله، تسبح، تحمد، تستغفر، تتوب، تدعو. اذكر الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اجلس عند المشعر الحرام بعد صلاة الصبح حتى تسفر الشمس إسفارا شديدا، ثم إذا أفضت من عرفات بت في مزدلفة، جلست في المشعر الحرام، ذكرت الله ذكرا كثيرا، انطلق لتبدأ أعمال يوم العيد. بعد الشمس بتبقى الساعة 8 كده، أعمال يوم العيد. أعمال يوم العيد أربعة: الأول الرمي، والثاني الذبح، والثالث الحل، والرابع الطواف. هذا هو الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ برجم جمرة العقبة الكبرى. الجمرات ثلاثة: جمرة العقبة الكبرى، وجمرة العقبة الوسطى، وجمرة العقبة الصغرى. الكبرى هي الأقرب لمكة، والصغرى هي الأقرب لمنى. تذهب إلى جمرة العقبة الكبرى هناك وترجمها بسبع حصيات. الحصى بعض العلماء يقول الحصيات تاخذها معاك من مزدلفة، وبعضهم يقول من منى، ولا بأس في كل هذا. المهم سبع حصيات، اياكم والغلو. الرسول بيحذر من 14 قرن، اياكم الايه والغلو. انما حصى كحصى الخذف، قد حبية الفول، هو ده الحصى اللي ترمي بيه. الغلو انك تجيب ايه دبسه. النهارده ما بقاش دبسه بالجزم والشباشب للاسف من الجهل. كل هذا الامر تعبد محض، تعبد عبوديه تامه. بترمي ده ليه؟ لان الله امرك بذلك. حجر بترميه بحجر، مع كل حصاه تقول بسم الله والله اكبر. بعض الناس ايضا من الغلو يجيب الحصى من بالليل ويغسله ويحطه في كيس ويسيله في جيبه. لا، هذا ليس من السنة ايضا. اياكم والغلو. سبع حصيات من الارض وتروح ايه جمرة العقبة؟ عبارة عن عمود زي العمود ده كده، وفي دائرة مبني حواليه دائرة كده، وانت تقف على اي بعد كان وترمي، بشرط ان تضرب في العمود وتسقط في الحوض. الا ما تجيش في العمود ما تتحسبش. لازم تقعد نسين يعني قرب. هو لما انت تقرب هتتبطح صحيح من اللي وراك كله هيدي في دماغك، لكن لا بأس، قرب ماشي على قدر ما شئت، على قدر ما تستطيع وارجم. ولكن حين ترجم جمرة العقبة معنى عظيم. أصل السنة فيه أن إبليس أتى إبراهيم عليه السلام فوسوس له، فحمل حصيات من الأرض ورجمه بها، فبيرجم من إبليس. فأنت كأنك ترجم إبليس. تذكرت أمس وأنا أقرأ هذا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتي ليضاجعها من آخر النهار. فهمين الحديث؟ يعني ما يجيش يضرب مراته والآخر يريد أن يعني يقضي شهوته، فتبقى إبليس ضرب بالطوب. وبعدين تيجي تسمع كلامه بعد كده اهو ده عيب ولا لا؟ فلتستشعر هذا المعنى، انك وانت واقف بتعمل فيه ايه؟ بتضرب بالطوب بسم الله والله اكبر. ثم استشعر وانت ترمي ابليس الذي وسوس لك فسود قلبك، بسم الله والله اكبر. ارمي الكبر، ارمي الحق، بسم الله والله اكبر. ارمي حب الدنيا، بسم الله والله اكبر. ارمي الانانية، بسم الله والله اكبر. ارمي شهوة الكذب، شهوة الغيبة، شهوة النميمة، شهوة التعالي على الناس. ارمي مع كل حصاه، ارمي
ارمي سواد قلبك، ارمي شهواتك، ارمي دنياك، ارمي
كل شيء حتى لا يبقى في قلبك الا حب الله، فتعود طاهر القلب. رجمت جمرة العقبة بالسبع حصيات، تعود تنزل فتأتي بخروف اذا كنت متمتعا او قارنا، اما المفرد فليس عليه هذه، فتذبحه تأكل منه وتتصدق على الفقراء. تذبح فين؟ في المنحر ماشي، في الميناء، في اي مكان ماشي، في مكة ماشي. تدفع فلوس هناك الرجحي لا بأس في ذلك، بياخذوا لحوم الاضاحي يودوها للفقراء في البوسنة وفي الهرسك في الصومال في مصر في كل اماكن الفقراء بيودوا لهم لحوم الاضاحي دي، وهذا جائز كما افتى العلماء بذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نقل لحوم الهدي اخذها معه من مكة الى المدينة.
رميت نزلت ذبحت، تحلق باب الموس وتنزل على مكة تطوف طواف الإفاضة، وهو طواف الفرض على الثلاثة واجب. طفت السبعة أشواط كما وصفنا قبل ذلك، تتحلل ويحل ويحل لك كل شيء. قبل كده بعد الذبح بعد الحال تلبس هدومك ملابسك العادية وتروح تطوف، يعني حين تحلق تلبس ملابسك ويحل كل لك كل شيء إلا الجماع إلا النساء. فإذا طفت حل لك ذلك أيضا. المتمتع يطوف ويسعى، المفرد والقارن يطوف فقط فقد سعى في الأول، يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويكون بذلك قد تمت أعمال الحج. بقيت الثلاثة أيام، أيام منى، يجب عليه المبيت في منى ورجم الجمرات الثلاثة. يبيت كل ليلة في منى وواحد وعشرين حصواية لمدة ثلاثة أيام، يرجم جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات، جمرة العقبة الوسطى سبع حصيات، جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ثم يجلس يمكث في منى. وإن شاء أن يبقى في مكة ويبيت في منى فلا بأس في ذلك، وإنما السنة أن يبقى ثلاثة أيام في منى. ونسيت أقول أنه في رجمه للجمرات الثلاثة حين يرجم جمرة العقبة الصغرى يتجه جهة القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا. الوقت جزاك الله خيرا. الوقت في وقت معلوم أنه وقت صلاة الظهر اللي هو بنقول عليه وقت الزوال، هذا وقت الرجم. كل يوم يرجم عند الزوال قبل الظهر بثلث ساعة، هذا وقت زوال الشمس إلى آخر النهار. ولم يرخص في الرجم بالليل إلا للضعفة والنساء، ويجوز التوكيل أن يوكل أحد أحدا ليرجم عنه، وإن كان القيام بالنسك أولى وأفضل. فيرجم بعد صلاة الظهر سبعة حصيات جمرة العقبة الصغرى ويقف ويرفع يديه ويدعو الله كثيرا، ثم جمرة العقبة الوسطى ويقف يتجه إلى الكعبة إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يرجم جمرة العقبة الكبرى وينصرف دون دعاء. فهذا هو. ثم يبيت في منى أيام التشريق، يبيت فيها كل ليلة، وإن انصرف بعد اليوم الثاني ولم يبق للثالث فلا إثم عليه، لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أظن انتهت المناسك، وبقي شيء واحد بعد الثلاثة الأيام ألا وهو طواف الوداع. إذا أراد فراق مكة يطوف طواف الوداع قبل أن يذهب إلى المدينة أو أن يأتي إلى بلده، وطواف الوداع واجب في معظم المذاهب إلا المرأة الحائض التي تخشى فوات الرفقة فليس عليها طواف وداع، وإنما ترحل ويكفيها طواف الإفاضة. نكتفي على هذا المقدار. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النية، وإن لم تزر فلا بأس، ليس هناك علاقة زيارة المدينة بحج البيت، مش شرط، مستحب. انتهت لذة هذا الشريط.